السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة من سلسلة سلام ما بعده سلام. الحلقة اللي فاتت لخصنا فيها الست حلقات اللي قبلها وابتدينا نتكلم عن خطط تقسيم المنطقة وبداية اهتمام بريطانيا بأنها ترسم تصور لما بعد الحرب للشرق الأوسط، وحكينا عن ورطة الشريف حسين وقلقه من العزل والنفي أو الإعدام اللي كان منتظره على يد الاتحاد والترقي، القلق اللي دفعه أنه يعرض خدماته على بريطانيا وزي ده وافق هوى الإنجليز ورغبتهم في صناعة خليفة عربي للمسلمين بعيد بقى عن تركيا واللبش اللي هناك، يبقى قائد روحي تحت إيدهم بيأمن لهم طاعة وولاء المسلمين. لكن البريطانيين اتفاجئوا أن الشريف حسين مش عايز بس يبقى قائد روحي، ده بيدور على حكم حقيقي، لأنه بناء على بروتوكول دمشق اللي كان كاتبه ضباط سوريين انفصاليين عايزين ينفصلوا عن الدولة العثمانية ودوه لفيصل ابن الشريف حسين علشان يوصله لأبوه ويطالب به الإنجليز، كان عايز يبقى حاكم بجد للمنطقة الناطقة باللغة العربية في آسيا، وكان البريطانيين ابتدوا يمطلوا. لكن حصلت حاجة غيرت مجرى الأحداث تماما، وهي ظهور محمد شريف الفاروقي، ضابط عراقي زي ما قلنا عنده 24 سنة، كان واحد من العرب اللي تم زحلقتهم على جاليبولي وكان على دراية بالبروتوكول بتاع دمشق. هرب من الجبهة في جاليبولي، خاف يموت وطلع على سوريا، اتكلم مع قيادات انجليز هناك، قال لهم انه ممثل لمنظمة سرية عظيمة اسمها العهد، وانه بيمثل وحدات كاملة من العرب في الجيش العثماني، وان المنظمة دي بوحداتها اللي في الجيش عندهم مطالب محددة، وهي وراح راصص بروتوكول دمشق. الانجليز اول ما سمعوا نفس مطالب بروتوكول دمشق قالوا لك بس ده كده فعلا يبقى الشريف حسين مش لوحده، وان وراه مجموعات مهولة من الجنود العرب اللي موجودين في الجيش العثماني واقسام كاملة من الجيش، وخد بالك ان وحدات العرب دي بتشقلطهم دلوقتي على هضاب جاليبولي. الفاروقي قال لهم قدامكم اسبوعين ثلاثة بالكتير، والا هنتواصل مباشرة مع الالمان ونعرض عليهم المطالب دي، واللي وعدنا بتنفيذها احنا رجالته. وبدأ الضغط من السير هاملتون اللي كان بيقود الجيش البريطاني في جاليبولي على ماكمان انه بسرعة يستجيب لمنظمة العهد علشان المنظمة تسحب العرب اللي نفخنهم في جاليبولي، وضغط كمان من كيتشنر علشان دي فرصة عظيمة جدا يزق فيها لتنفيذ خطته، وضغط برضه من الحكومة البريطانية اللي بتسمع كلام كيتشنر، وبداية هنا جديدة للاعب جديد وهم العرب، لاعب جديد في الحسابات البريطانية في المنطقة. تواصل الفاروقي مع البريطانيين في مصر وقعد يرسم ويخطط ويفاوض ويناقش على حدود الدولة العربية المزعومة. الفاروقي في الوقت ده راح باعت رسالة للشريف حسين يقول له ان من قيادات منظمة العهد وانه على الترابيزة دلوقتي بيتفاوض باسمهم مع الانجليز، وراح قدم نفسه للانجليز انه ممثل للشريف حسين في المفاوضات. الولد اللي عنده 24 سنة بالصلاة على النبي قاعد يرسم حدود 3 امبراطوريات، محدش عارف هو مين ده بالظبط لحد النهارده، وفي كلام انه صنيعة كيتشنر ورجالته علشان ياثروا على ماكمان وعلى الحكومه ويزقوهم ناحيه الاتفاق مع العرب وصناعه الخليفه الخصوصي اللي كان عايزه كيتشنر. بس يعني هو كان في الوقت ده محور الاحداث والخطط في خلفيه مشهد مراسلات الحسين ماكمان. ماكمان دلوقتي خايف على الكارير بتاعه، خايف يوعد العرب بحاجه تكون سبب ان الحكومه تلومه بعد كده، لان المنطقه دي زي ما حكينا ملف لمطامع وطلبات دول كتير قوي من الحلفاء، وخايف كمان من فكره نجاح العرب في الثوره دي، احسن بعدها يروحوا متدورين على بريطانيا. لان ودي معلومه كده باي ذا واي، ماكمان خدم في الهند معظم حياته وطيف الثوره الهنديه ما فارقش مخيلته من ساعه ما سمع عن الاوفر بتاع الثوره العربيه دي. وبعد بقى مراسلات رايحه ومراسلات جاية، ماكمان نفى ان بريطانيا تقدر توعد الشريف حسين بالمنطقة دي كلها، وان مثلا لواء الاسكندرون ومرسين وحلب ودمشق وحمص وحمام مناطق فيها عرب وغير عرب ومش هينفع يتم ضمهم للدولة العربية، واستخدم وقتها كلمة ديستريكت اللي هي مقاطعات، في حين ان الدولة العثمانية بتستخدم كلمة ولايات. ولحد النهاردة الجدل قائم، هو كان يقصد ايه بالظبط؟ هل بس الولايات دي ولا كان يقصد الولايات دي بالمناطق اللي حواليها وبالتالي دول كاملة من اللي عارفة دلوقتي؟ كمان البريطانيين استثنوا مشايخ الخليج باعتبار ان بتجمعهم بيهم علاقة طيبة جدا ومعاهدات، واستثنوا بغداد والبصرة لانهم اصلا تحت حكم بريطاني مباشر بقى رسمي نظمي فهمي. وفي المراسلات دي برضو كان في غموض كبير قوي في وضع فلسطين، هل تم وعد الشريف حسين بيها ولا لا؟ عموما كان وعد من لا يملك لمن لا يستحق، لا هم سيطروا على المناطق دي فعلا ولا هو كان عنده جيش، وقال لهم عموما انا منتظركم، اول بقى ما تنزلوا ان شاء الله وتشرفونا في فلسطين انا هبقى اتحرك، وموت بقى يا حمار. فبدات مطالبات من سايكس بسرعه تحرك الجيش البريطاني ناحيه سوريا الكبرى وتحديدا لفلسطين. المشكلة هنا ان اي حركة اتجاه سوريا لازم تتم بالتنسيق مع فرنسا. ليه؟ لان في نفس الوقت اللي كانت مراسلات حسين مكمهون دي شغالة، كانت بريطانيا بتأكد لفرنسا ان مستحيل تتم اي مفاوضات تتعلق بسوريا بدون ما تكون فرنسا طرف فيها، مع ان بريطانيا شبه وعدت الشريف حسين باجزاء من سوريا، وطلبت بريطانيا من فرنسا انها تبعت مفاوض فرنساوي لترسيم الحدود بتاعة المنطقة دي بالشكل اللي يرضي جميع الاطراف. فكان وقتها ارسال فرانسوا جورج بيكو اللي كان القنصل الفرنسي في بيروت، راجل دبلوماسي فرنسي تقليدي من عيلة دبلوماسيين اغلبهم مهتمين بالمشروع الاستعماري الفرنسي لاسيا والافريقيا. بدات بالفعل اجتماعات جورج بيكو مع الانجليز في لندن لتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية لما ينتصر الحلفاء في الحرب. اول اجتماع فشل ذريع. بيكو زي ما حكينا راجل دبلوماسي تقليدي عنيد ومخه جزمة، وطالب بسوريا الكبرى كاملة لحد مصر ونص العراق. الانجليز قالوا له الكلام ده عند ام جون البديل البريطاني يعني لام ترتر. المفاوضات وصلت لحيطة سد، فبريطانيا بعتت الحاوي النصاب بتاعها ورجل كيتشنر سير مارك سايكس علشان يفك الامور. كيتشنر قعد مع سايكس علشان يفطمه ايه المطلوب منه لما يروح يبقى يقعد مع بيكو. سايكس كان بيروح بشكل يومي للسفارة الفرنسية للتفاوض ويرجع يدي تقريره لكيتشنر. سايكس بيحكي بقى عن اجتماعاته مع كيتشنر دي، بيقول لا كنت عارف افهمه انا عايز ايه، ولا فهمت هو عايز ايه مني، ولا هو عارف انا فهمت ولا لا، وعلى الله حكايتنا. بيكو شايف ان فلسطين وسوريا طول عمرهم دولة واحدة هواها فرنساوي، وان السكان اللي فيها مؤيدين بشكل مطلق للحكم الفرنسي. ده طبعا يعني الكلام تحشيش ومش حقيقي، ويمكن ما كانش فيه غير الموارنة في الوقت ده هم اللي عايزين الفرنساويين علشان يخلصوهم من حكم العثماني، لانهم يعني على نفس المذهب الديني الرومان كاثوليك. وكان يعني فرنسا بتقول لبريطانيا لو انتم مش شايفين مشكلة انكم تسيطروا على الحجاز المدينة المقدسة عند المسلمين، فاحنا كمان من حقنا ان احنا نسيطر على الشام اللي فيها تاني المدن تقديسا عند المسلمين. حقيقة ما فهمتش هنا قوي، ويعني يقصد بيشير لدمشق كعاصمة للخلافة الأموية ولا كان بيتكلم على القدس. المهم يعني كان بيقول لهم ما تتحججوش بموضوع ان المسلمين هيزعلوا يعني لو سيطرنا على مدينة مقدسة. كمان بيكو كان ضد فكرة تقسيم الدولة العثمانية، كان عايز يحافظ عليها كدولة مستقلة، لان الدولة العثمانية بديونها لفرنسا مدية امتيازات اقتصادية عظيمة في المنطقة لفرنسا. حتى لو هتحصل تقسيمات فتفضل الدولة كدولة موجودة. بيكو كان جاي يصيع على الانجليز، كانت الخطة بتاعته انه يمثل ان فرنسا عايز الحكم المباشر على سوريا، في حين كل اللي هم كانوا عايزينه بجد هو الحكم المباشر على ساحل البحر المتوسط بس، وباقي مناطق سوريا يبقى يعني في سيطرة عن طريق موضوع الحكام العرب المدجنين دول التابعين ليهم. يصر على سوريا كلها، فلما يضغطوا عليه يقول طيب ماشي بس هاخد حاجة تانية في المقابل هناك في أوروبا. الكوميدي بقى ان الانجليز كانوا عايزين فعلا يدولوا سوريا كلها وكل المنطقة اللي في شرقها لحد ما يوصل للموصل ويلمس في حدود المناطق الروسية، فتفضل فرنسا الحليفة القريبة درع يحمي مناطق بريطانيا من روسيا صاحبة الأطماع في الهند، والقصة اللي احنا عارفينها بتاعت اللعبة الكبرى اللي كنا حكينا عنها قبل كده. كمان كان الحكم الفرنسي لسوريا ولبنان ضروري في نظر الانجليز، ان يعني لو الشريف حسين العربي المسلم السني تم فرضه على منطقة فيها الوان الطيف العرقي والديني والمذهبي دي اللي موجودة في سوريا، ممكن ده يؤدي لحرب دينية تلخبط الحفلة دي كلها. اتفاق سايكس بيكو كان بيدي الفرنسويين سوريا وجزء من العراق، وتفضل البصرة وبغداد مع الانجليز، وفضلت فلسطين في النص. وصلوا لاتفاق ان بريطانيا هتاخد عكا وحيفا وباقي الاراضي المقدسة هيبقى تحت حكم شبه دولي. طيب وما تبقى من الامبراطورية العثمانية؟ جزء يلزم روسيا هتاخده، والجزء المتبقي من الجزيرة العربية تحت الحكم العرب والخليفة السوري اللي احنا حكينا عليه، لكن في الواقع هي مناطق نفوذ بريطانية وفرنسوية. طبعا ده ليس له اي علاقة باللي عايزينه في حكومة الهند، ولا اللي عايزه الشريف حسين والفاروقي اللي كانوا عايزين مملكة عربية مستقلة، ونوعا ما مش كل اللي كان عايزه كيتشنر وعصابته اللي في مصر. عصابة كيتشنر اللي في مصر كانت عينهم على الشام كلها بالطريقة الانجليزي بتاعت مسرح العرايس والحكام العرب السوريين، يضموها لمصر تحت حكمهم المتخفي وتبقى مركز قوة جديد وامتداد الامبراطورية البريطانية داخل الشرق الاوسط. وبالتالي الاتفاق ده ادى فرنسا كتير قوي ولم يرضي اي طرف في بريطانيا، وده كان سبب انهياره بعدين. لكن الاتفاق تم بالفعل بين الحكومتين بس فضل سري ولم يعلن عنه لحد بعد سنتين من تاريخه. الحواديت والتفريق المنابات دوت كلها ولسه ما جبناش سيرة الصهاينة. هما كانوا فين بقى في الحفلة دي؟ الصهاينة أو بن غوريون تحديدا في 1914 عرض على العثمانيين تكوين جيش يهودي يحمي فلسطين العثمانية، لكن جمال باشا رفض وطرده بره فلسطين. طلع وقتها على أمريكا وكمل محاولاته للحشد لفكرة جيش يهودي للدفاع عن فلسطين العثمانية، الجيش اللي تشكل بالفعل في 1918 لكن لحرب العثمانيين. وحكاية حشر اليهود في حسابات اتفاقية تقسيم المنطقة دي بيحكيها الكتاب من بعد مفاوضات سايكس بيكو. بعد ما تم توقيع الاتفاق بتاع سايكس بيكو كان مطلوب من سايكس انه يطلع على روسيا يوريهم الاتفاق وياخد مباركتهم عليه، لكن قبل ما يروح قعد مع مدير المخابرات بتاع البحرية ويليام ريجنالد هول اللي قال له ان تدويل فلسطين ده هيتعارض مع رغبات الصهاينة اليهود في فلسطين، فقرر انه يقعد مع وزير الداخلية البريطاني هربرت سامويل لانه يهودي علشان يفهم منه يعني ايه صهيونية بالظبط. طبعا الصهيونية كفكرة وقتها كانت تمت اعادة بعثها من حوالي يعني 20 سنة بتطبخ وتتبني وبيتجمع لها مؤيدين ولوبيهات وحركة على الارض، لكن دي كانت اول مرة يسمع عنها سايكس، وبدأ يقلق انه لو فاتح الفرنسويين في الموضوع ده ممكن يفتكروه ان ابتدى يجيب ورا وينسحب من الاتفاق. المفاجأة اللي ما كانش بقى سايكس يعرفها ان الفرنسويين فعليا سبقوه في مارس 1916 على روسيا، واتفقوا مع الروس ان فلسطين دي هتبقى من نصيب فرنسا، وموضوع التدويل ده مش مناسب ومش هيحصل، ووعدت روسيا بدعم فرنسا في الموضوع ده في مقابل ان فرنسا تدعم روسيا في حاجات برضو يعني تلزمها في اوروبا. شق لبزات وكل واحد ايده في جيب اخوه. وصل صاحبنا سايكس على روسيا لان الروس ما عندهمش اي تعاطف تجاه اليهود وشايفين انهم خطر داخلي، وسيطرتهم على اماكن كتير بره روسيا بتخليهم كمان خطر خارجي، وخصوصا على التحالف القائم دلوقتي، فكانوا مش مؤيدين لاي حاجه تخصهم، على عكس سايكس اللي كان شايف ان سيطرتهم على اماكن كتير في العالم دي بما فيها التصور اللي كان سايد وقتها انهم مسيطرين على الامبراطوريه العثمانيه نفسها كمان ممكن تساعد الحلفاء لو عرفوا يرضوه، وانهم كمان مسيطرين على الولايات المتحده بوجود اكتر من وزير يهودي في الحكومه هناك، فممكن يقنعوا الولايات المتحده كمان بالانضمام لبريطانيا والحلفاء في الحرب، وكمان هم اصحاب الحراك في روسيا، الحراك البلشفي اللي هيتحول بعد كده للثوره البلشفيه، اصحابه باعتبار ان البلشفه اصولهم يهوديه، فحتى لو اشرار فاحنا محتاجينهم. وهنا هنشوف قيمه البروباجندا الصهيونيه بقى العتيقه ووهم السيطره والقوه اللي بيبيعوه للعالم كله وفي المقابل بيوظفوا العالم كله لخدمتهم. لكن حقيقة الكلام ده بتتكشف مع الوقت. موضوع امريكا ده مثلا بالرغم من وجود 3 مليون يهودي في امريكا الا ان كان عدد المنضمين للحركة الصهيونية لا يتعدى ال 12 الف مشترك، مشتركين بكارنيه كده بالاسم. صندوق الحركة كان فيه حوالي 15 الف دولار وقت الحرب، وكان عندهم تحدي كبير في البداية ازاي كمهاجرين جدد للولايات المتحدة الامريكية يبقوا منضمين لحركة بتدعو للهجرة لمكان تاني اصلا بره الولايات المتحدة الامريكية. لكن عرفوا يتداركوا الموضوع ده بعدين في صياعة منقطعة النظير، نجحوا انهم يعملوا صياغة جديدة للمواطنة في امريكا تسمح للمهاجرين بالاستمرار بالاعتزاز بمواطنهم الاصلي كمان بشكل لا يقدح في وطنيتهم الامريكية بل بالعكس يعززها كوطن للمهاجرين. ومن ساعتها الفكرة دي مترسخة في المجتمع الامريكي. سايكس رجع من روسيا بعد مباركتهم للاتفاق وبعد ملاحظته لعدم يعني تعاطفهم تماما مع اليهود، رجع تاني لوزير الخارجية البريطاني الصهيوني علشان يعلمه اكتر يعني ايه صهيونية. اخدوا من ايده وطلعوا على حاخام يهودي سفردي اسمه موسى جاستر او جاستر. اعجب جدا سايكس بالكلام بتاعه لدرجه خليته يعزم بيكو كمان علشان يسمع من الحاخام مباشره يعني ايه صهيونيه وقد ايه دي حاجه جميله جدا. ملاحظه تانية مهمه هنا، سايكس وبيكو الاثنين كاثوليك، ومن حرفنه الصهاينه انهم عرفوا يدمجوا ما بين السرديه اليهوديه الصهيونيه وبين سرديه الكاثوليك في عوده المسيح المخلص، يجمعوهم في سرديه واحده، وتكاد تكون دي اصي عمليه ناراتيف كرافتنج او صياغه سرديه تمت في العصر الحديث واللي تاسس وتحمى بيها الكيان الصهيوني لحد يومنا ده. في القرن 18 لندن كانت مليانة يهود في أماكن كتيرة جدا حساسة في الدولة، ومسيحيين إيفانجيليكلز. المسيحيين الإيفانجيليكلز دول اللي بيدعوا لجمع اليهود عند جبل صهيون الأرض الموعودة لليهود من الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بيقولوا إن بعد التجمع ده هينزل المسيح المخلص وساعتها هيعرف اليهود إن المسيح حق ويتحولوا للمسيحية، وتفضل دي سردية مسيحيين صهاينة كتير لحد النهاردة، واللي بالمناسبة إيمانهم بالصهيونية وحرصهم عليها تشعر من كتاباتهم ومن أفعالهم إنه أشد من إيمان اليهود نفسهم. الكلام ده مش بس حلو للإيفانجيليكلز، ده كمان يوافق هوى وزراء مسيحيين متدينين وقت الحرب العالمية. كانوا شايفين ان مستحيل يسمحوا للأرض المقدسة في فلسطين انها تقع في ايد الملحدين الفرنسويين، وكانوا مرعوبين على المقدسات المسيحية واليهودية هناك، بس برضو في نفس الوقت مش عايزين يزعلوا الفرنسويين يعني بانهم بريطانيا بشكل مباشر تسيطر على فلسطين، فأصبح من الضروري انشاء كيان هناك موالي لبريطانيا يشقط فلسطين ويحافظ عليها. اليهود نجحوا نجاح باهر على مدى اكتر من قرن انهم يدككوا فكرة الاستيلاء على فلسطين في اي مشروع لاي حد في المنطقة بتاعتنا دي، سواء بفكرة دينية واضحة مرتبطة بالفكر الصهيوني او بتظبيط سياسي لاهداف سياسية مصالحية بحتة. واحد مثلا زي حييم وايزمان اول رئيس لكيان صهيوني كان شغال طول حياته في زراعة الفكرة الصهيونية في عقول الكتاب والصحفيين والمفكرين المسيحيين في لندن، واللي كان ليهم تأثير كبير جدا على الرأي العام وعلى النخب في بريطانيا وفي العالم كله. لوي جورج رئيس وزراء بريطانيا السياسي الصايع اللي حكينا عنه اللي كان وزير خزانة ودلوقتي بقى رئيس وزراء وتولى تستيف الدنيا بعد الحرب العالمية، كان هو المحامي بتاع حييم وايزمان اللي ساعده في استصدار وعد بلفور، وطبعا ساعده بعد كده بقى في تستيف الدنيا وتأمين الدنيا لليهود. الحخام اللي بنتكلم عليه دلوقتي موسى جاستر او جاستر هو نفسه اللي وصل حييم وايزمان لمارك سايكس، تشبيك علاقات ومصالح وترتيب سرديات وشغل معلمين ولا برضو لا مش قوي؟ حقيقة مش كل اليهود كانوا مع الحركة الصهيونية، ولا مش بس من أسباب دينية أو من منطلق ديني، كان في كمان الطبقة المخملية اليهودية في بريطانيا اللي كانوا مرعبين يبقى مطلوب منهم يسيبوا العز والنغنغة والمخملة اللي هم فيها دي ويروحوا يشتغلوا فلاحين في فلسطين، ويتقال لهم طالما فلسطين حلوة وعايزين تهجروا ليها اليهود ما تهجروا. ومش بس دول، كمان كان فيه صهاينة معترضين على الشغل اللي كان حاصل، كانوا شايفين ان اللي بيحصل ده رمي للحركة الصهيونية كلها في حضن الحلفاء، لان الحرب كانت طول الوقت سجال وكانت اوقات كتيرة جدا بعيدة عن الحسم، وفي جولات كتير كانت دول المركز هي اللي كعبها اعلى. وشايف انه توضيح ان في طيارات تانية قوية وليها اتباع كانوا اصحاب فكر وتوجه مختلف عن الحركة الصهيونية، مهم ان احنا نوضحه علشان نأكد ان السيطرة ما كانتش كاملة شاملة، وان الموضوع في الاول والاخر هو قدر ربنا النافذ وقدرهم الكويس ان الحلفاء في الاخر كسبوا. الكتاب متكلم في الموضوع ده كتير جدا، وان شاء الله يوما ما هنقعد نحكي فيه بالتفصيل. المهم لما سايكس اخذ بيكو للحاخام علشان يقنعه بالفكرة الصهيونية، قال له كلام وصهيونية وحاخامات ده انا ماليش في الكلام ده، انا عايز فلسطين. وفضل موضوع فلسطين وانشاء وطن قومي لليهود معلق وقتها. الحقيقة كان معلق هو حاجات تانية كتير هنعرفها ان شاء الله الحلقة الجاية من سلسلة سلام ما بعده سلام. نفس الوقت ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنعرض الحلقه الثالثه والاخيره من سلسله سلام ما بعده سلام. اللي شايف الحلقه دي كانت مفيده يا ريت يشاركها على منصات التواصل الاجتماعي المتاحه ليكم، ويعمل سبسكرايب للقناه ويفعل زر الجرس علشان ان شاء الله لما ينزل الفيديو الاخير كمان يقدر يشوفه. شكرا جزيلا لحضراتكم، ونراكم الاسبوع القادم نفس الوقت ان شاء الله. سلام.